الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: سقطات العهد القوي تتوالى في أشهره الأخيرة، الراعي طفح الكيل والحاج لن يمثل أمام القاضي عقيقي، غدا عون رياض سلامي اللقاء الحرام، العلي الموضوع انتهى في التمييزية وعدوان قد يضع يد لجنة الإدارة والعدل على الملف، بيرم لموظفي القطاع العام تجاوزتم الحدود والرابطة مستمرون في إضرابنا المفتوح، جنبلاط يرى حركة إقليمية خجولة قد تسرع وتيرة الاستحقاق الرئاسي في الأسابيع المقبلة، نصر الله لا حرب إذا خضعت إسرائيل، وغانس إذا اختار لبنان وقادته طريق النار فسيحترقون بشدة، جبران كان في باريس. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينو وطوني نصر. تتوالى سقطات العهد في الأشهر الأخيرة من السنوات المرة والعجاف، وها هو يفجر القنابل الدخانية بنفسه وفي وجهه بالذات غير آبه بارتداداتها على لبنان واللبنانيين داخليا وخارجيا. آخر السقطات المتفجرة كانت بتوقيف المطران موسى الحاج واستجوابه في رسالة مباشرة لبكركي وسيدها الذي سيرد اليوم من الديمان ليقول طفح الكيل. تلتها أمس مسرحية القاضية غادة عون الهزلية في مصر في لبنان الذي قرر موظفوه الإضراب لثلاثة أيام احتجاجا على ما وصفوه بالتحرك الميليشياوي. أما السقطة الثالثة فكانت ادعاء وزير عهد العدل وزير عدل العهد على جان العلي الذي مثل أمام القضاء محصنا بإثباتاته وقرائنه المتعلقة بمطار بيروت، كل ذلك لإيحاء أن هناك إنجازات تتحقق بما تبقى من أيام العهد القوي، فيما الإنجازات الحقيقية ماثلة للعيان بالدماء والدموع التي أغرق فيها لبنان من أقصاه إلى أقصاه.
إذن لن يحضر راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج في 11 من قبل الظهر إلى المحكمة العسكرية في بيروت ليمثل أمام قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي استكمالا للتحقيق الذي أجري معه أمس الأول في مركز الأمن العام في النقورة، وهو ربما سيشارك في الموعد المذكور في اجتماع مصغر لمجلس المطارنة المورنة في ديمان برئاسة البطريرك الكاردينال مربشرة بطرس الراعي لإصدار موقف حاسم وحازم فيما يتعلق بقضية توقيفه، ونروي القصة كما كتبها الزميل نجم الهاشم ومما جاء فيها.
زار أمس المطران الحاج الكرسي البطريركي الصيفي حيث التقى البطريرك الراعي ووضعه في أجواء كل ما تعرض له، وسط معلومات مفادها بأن قرار البطريرك واضح لجهة عدم توجه المطران إلى المحكمة العسكرية، وقال له طفح الكيل كبرت الشغلة ما بقى في يمرحميني، خصوصا وأن أكثر من مرة كان ينقل المطران إلى البطريرك ما يتعرض له منذ مدة على المعبر وما يتم ترويجه من أخبار حول الدور الذي يقوم به، إلا أن البطريرك كان يقول له طول بالك.
مدة توقف المطران الاثنين الماضي كانت 12 ساعة تقريبا، أي من 11:30 صباحا حتى منتصف الليل تقريبا، وكان الحاج برفقة قوة من اليونيفل عندما وصل إلى النقورة وطلب منه الدخول إلى مركز الأمن العام، رفض النزول من السيارة في البداية وقال لهم هذه ليست المرة الأولى التي أعبر فيها، قالوا هذه أوامر، رد المطران إنها لا تسري عليه.
وقد بقي أفراد المواكبة مع المطران حتى انتهاء التحقيق وهم يواكبونه في كل تنقلاته ذهابا وإيابا، طلبوا منه الجلوس ففعله، فتحوا له محضرا وبدأوا طرح الأسئلة والتدوين والكتابة، وقبل أن يبدأ التحقيق بشكل رسمي استطاع المطران الحاج يستعمل الهاتف الذي يحمله فاتصل بمرجع أمني كبير وبالبطريرك الراعي وأطلعهما على ما يحصل معه، وبينما كان يتم التحقيق معه كانت بدأت الاتصالات لإخلاء سبيله ولكن من دون نتيجة.
وفي المعلومات أيضا أن القاضي عقيقي كان يتابع التحقيق بواسطة الهاتف ويلقن المحقق الضابط في الأمن العام الأسئلة ويعطيه التعليمات. معظم التحقيق تركز على مسألة ما ينقله معه المطران من مساعدات من لبنانيين وفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة إلى ذويهم في لبنان، وهو كان متجاوبا مع التحقيق لتأكده من أنه يقوم بعمل إنساني ولا يرتكب أي خطيئة.
ليست المساعدات التي ينقلوها للمسيحيين فقط، إنما هي تشمل عائلات فلسطينية وغير مسيحية درزية، خصوصا 480 ألف دولار كاش تمت مصادرتها من المطران، من بينها نحو 250 ألفا لعائلة درزية كان يسلمها عادة لشيخ العقل الذي يتولى توزيعها على هذه العائلات.
وأمس حاول المطران أن يتصل بالشيخ سامي أبي المنى ولكنه لم يتمكن من الحديث معه، فقد كان شيخ العقل يعقد اجتماعا في دار الطائفة الدرزية لمناقشة بعض الأمور، وربما من بينها مسألة التحقيق مع المطران ومصادرة المال.
تركزت الأسئلة على مصدر المال والمساعدات والأدوية، وكانت أجوبة المطران تتركز على أنها من العائلات التي تساعد بعضها، وأنتم عارفين الوضع واللوائح معكم، هناك عائلات فلسطينية من فلسطينية 48 وعائلات من كل الطوائف اللبنانية، وإضافة إلى المال صادروا الأدوية، إضافة إلى أن بعضها عليها كتابات عبرية، أدوية السرطان للسكري للضغط للقلب، كلها صودرت بأمر من القاضي عقيقي.
لم ينزعج المطران من الضابط الذي كان يتولى التحقيق، كان يقوم بواجباته وينفذ الأوامر التي تصله عبر الهاتف، ولكن طول مدة التوقيف وتكرار الأسئلة نفسها وتخريب الأغراض كل ذلك أزعجه.
وفي نهاية رحلة 12 ساعة طلبوا منه أربعة أمور: مصادرة الهاتف، مصادرة جواز السفر، النزول إلى المحكمة العسكرية اليوم في 11 من قبل الظهر مع وكيل قانوني، وعدم مغادرة البلاد إلا بإذن من المحقق العسكري. كان الكاتب يدون التحقيق وكان المطران يقرأ ووقع على المحضر، تناهى إليه أنهم كانوا يريدون توقيفه إلا أن تدخلا قضائيا ربما من المدعي العام التمييزي غسان عويدات حال دون ذلك.
في هذا الوقت قالت مصادر قريبة من البطريركية المارونية أن توقيف المطران لن يمر، وقرار تفتيش المطران واستدعائه اتخذه المدعي العام العسكري وليس الأمن العام، مؤكدة أن هناك موقفا سيصدر عن البطريرك الراعي في خلال 24 ساعة.
وتحدثت مصادر قريبة من الراعي عن شبهات سياسية بالملف، وقالت إن هذه الاستنابة التي أعطيت للأمن العام بدل استخبارات الجيش التي عادة ما تشرف على انتقال المطران والرعاية الكنسيين كافية لمعرفة أن مواقف البطريرك بدأت تزعج بعض الأطراف، وهي رسالة للبطريرك وهو أمر لن يمر مرور الكرام.
ولفتت المصادر إلى أن هناك رعاية للبطريركية المارونية على الأراضي الفلسطينية منذ القرن 15، وهناك نائب بطريركي على فلسطين وأديرة وكنائس، ودائما هناك مطران يشغل موقع النائب البطريركي وله مقره في القدس، لافتة إلى أن كل المطارنة عبر مئات السنين يغادرون ويعودون من دون أي اعتراض، مضيفة أنه لهذا السبب يبدو أن ما حصل ينطوي على رسالة سياسية من بعض المرجعيات في الدولة للراعي.
في المقابل نسب إلى مصادر قضائية مطلعة على الملف أن القضاء العسكري يدرس مقتضيات الملف وهو من يحدد أي جهاز أمني يحقق مع المطران، وقالت أن القضاء العسكري أصدر الاستنابة القضائية وأحيل الملف الآن إلى النيابة العامة العسكرية، حيث بات التحقيق الآن بعهدة القضاء الذي أعطى الإشارة بالتحقيق، لافتة إلى أن التحقيق طويل ولا يزال في مراحله الأولى ويتم استكماله حاليا في النيابة العامة العسكرية.
وإذ أكدت المصادر القضائية أننا لا نزال في تحقيق أولي وسري ولا يمكن الإفصاح عن التفاصيل، أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحاج كان يحمل مبلغا ماليا كبيرا ضبط معه في طريق عودته من القدس، وهي أموال تنقل من أشخاص لبنانيين كانوا متهمين بالعمالة لإسرائيل ومن عائلات لبنانيين يقيمون في إسرائيل منذ العام 2000، في إشارة إلى عائلات عناصر جيش لبنان الجنوبي.
وقالت المصادر إن الأموال المضبوطة تنقل تحت ستار مساعدات إنسانية، وأن هناك بروتوكول تفتيش معمولا به منذ وقت طويل ويتم تفتيش الأغراض التي يحملها، علما أنه ينتقل عبر آليات اليونيفيل بين ضفتي الحدود.
أشارت مصادر سياسية إلى أن تصعيد حملة العصبية العونية في كل الاتجاهات مرده إلى قرب انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون وانسداد كل آفاق توريث صهره النائب جبران باسيل، رغم كل محاولات استجداء مراكز القرار الإقليمية والدولية واستدراج العروض وتقديم عروض الولاء والتبرؤ من التبعية لإيران وحزب الله وإبداء الاستعداد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين التيار الوطني الحر والدول العربية الشقيقة المستاءة من أداء وسلوكيات العهد العوني والتحاقه بالسياسة الإيرانية على حساب علاقات لبنان العربية والدولية.
ولاحظت المصادر كما كتبت اللواء أن قرب انتخابات رئاسة الجمهورية يزيد من حمى التوتر العوني ويصعد من حملات التصويب على كل شخصية مؤهلة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في مواجهة باسيل أو استهداف منظم للأطراف السياسية أو الدينية التي تناهض سياسة وتوجهات العهد أو تروج لمواصفات مرشح من خارج خطه السياسي كما يحصل هذه الأيام.
وحددت المصادر ثلاثة وقائع تندرج في إطار حملات باسيل لاستهداف خصومه من المرشحين المحتملين أو الداعمين لهم، وهي وقائع لا يمكن أن تحصل صدفة بل عن سابق تصور وتصميم.
أولها مواصلة الملاحقات الموجهة ضد حاكم مصر في لبنان رياض سلام نظرا لموقع الحاكم، ولأن اسمه مطروح كمرشح للرئاسة قادر على إخراج لبنان من أزمته المالية على الرغم من كل حملات الاستهداف والتهجيم ضده لغايات سياسية ومصلحية باتت معروفة للجميع. ثانيها الحملة على المدير العام لهيئة المناقصات جان العلي الذي فضح صفقات وزراء الطاقة من التيار.
وثالثهما محاولة النيل من البطريرك الماروني عبر حملات يشنها مؤيدو التيار على مواقع التواصل وفي المجالس المغلقة للتعبير عن الاستياء من رفع سقف حملاته ضد العهد وتحديده مواصفات للمرشح الرئاسي المقبل، وهي مواصفات تتعارض مع مواصفات عون وباسيل تحديدا.
أضافت المصادر السياسية أن همروجة توجه قاضية العهد غادة عون إلى المصرف المركزي لم تهدف إلى محاولة النيل من الحاكم فقط، بل هي رد على تشبث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بطرحه لتشكيل الحكومة الجديدة خلافا لتوجهات ورغبات باسيل أيضا.
وكانت قوة من أمن الدولة دهمت منزل سلام في الرابي صباح أمس بحثا عنه، إلا أن الأخير لم يكن هناك فتوجهت إلى مصرف لبنان. في الأثناء اتصل ضابط من أمن الدولة بالقاضي رجا حاموش طالبا منه الإذن بمداهمة المصرف، فاستغرب القاضي الطلب وأبلغه بأنه لا يمكنه ذلك لكون مصرف لبنان أحدى مؤسسات الدولة. فأبلغه الضابط أن هناك مذكرة توقيف بحق سلامه وأن هناك إشارة من القاضي عون.
إلا أن حاموش رفض إعطاء الإذن بدهم المصرف، لكنه أذن للضابط بالدخول إلى المصرف برفقة عسكري واحد للسؤال عن الحاكم.
في هذا الوقت وصلت غادة عون إلى المصرف المركزي لتعطي إشارتها بفتح محضر تحقيق مع الموظفين، فعاود الضابط الاتصال بحاموش الذي تحدثت إليه عون.
وبحسب المصادر وقع جدال بين القاضيين إذ اعتبر حاموش أن عون تتجاوز صلاحيتها المنحصرة في جبل لبنان عبر دهمها مصرف لبنان، فيما رأت عون في خطوتها متابعة لمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها بحق سلام المتواري على الأنظار.
لكن حاموش لم يوافق على إعطاء الإذن بفتح تحقيق طالبا من الضابط في أمن الدولة المغادرة مع عناصره فورا، فيما أصرت عون على أنها تنفذ القانون عبر ملاحقة سلامه.
في نهاية المطاف خرجت القاضية عون من مبنى مصرف لبنان من دون أن تجد سلامه، وقالت
خدنا لجوا وشفنا السكرتير قال منا هونيك، بعدين بيجي إشارة من الرئيس حاموش خلو المكان، أنا عندي إشارة قضائية بدي نفذها وأكيد بإذن من النيابة العامة ببيروت، وحكيت النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة التمييزية ما جاوبتني، الرئيس حاموش قال بتتركه.
هل يحق للرئيس حاموش التصرف بهذه الطريقة؟
في مدعم تمييز ما عم بيرد.
هل بتخافي من انتهاء المهلة اليوم؟
لا بعد ما بتنتهي.
أنت بتنتهي المهلة؟
ما بعرف.
على الأثر اتخذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان بالإجماع قرارا بإعلان الإضراب والإقفال التام لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم إتاحة للعقلاء للتدخل حماية للمؤسسة.
وذكر في بيان أننا تحت سقف القانون، مناشدا كل المعنيين لا سيما وزير العدل ورئيس مجلس قضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضي عون والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح.
ورفض رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة أن يتم التعامل مع الحاكم بطريقة ميليشياوية.
نحن نحترم القضاء وتحت سقف القانون، ما ابدا تخلينا عن القانون.
تعرفوا انتوا شو بتعملوا اذا اضربتوا؟ بتخرب البلد،
تخرب البلد. ليه بدنا نتبهدل؟ نعش نرضى نتبهدل؟ كل الطريقه اللي عم تمارس علينا بهدله. واذا في قانون وفي مؤسسات نظيفه بالبلد هي مصرف لبنان، ما بنقدر تحكي معه. مش معنا
اللي زعجكم هو دخوله على مصرف لبنان، ما هي قاضيه بالنهايه،
ما لها حق تدخل. هي في مدعي عام بيروت بيفوت على هيدا الموقع بيروت، ومكانيا ما لها تعلق.
وكان البنك المركزي على صعيد آخر أصدر تعميما جديدا لتشجيع استعمال بطاقات الدولار بالفريش الصادرة محليا، وبالتالي ستصبح كل بطاقات الفريش دولار مقبولة لدى جميع التجار في لبنان point of sale ابتداء من 25 تموز من دون أي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار.
أكد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان علي الذي مثل أمام النيابة العامة التمييزية أمس نتيجة الإخبار المقدم ضده من قبل مجلس شورى الدولة على خلفية مصرح به في مؤتمر صحفي عقده في حزيران الماضي حول قرار الأخير فيما يتعلق بقضية مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، أكد أن الموضوع انتهى في النيابة العامة التمييزية.
أضاف أن رئيس لجنة إدارة والعدل النائب جورج عدوان قد يضع يد اللجنة على الملف، بحيث سيتم استدعاء كل من وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة والمدير العام لإدارة المناقصات إلى جلسة الثلاثاء المقبل في مجلس النواب، وأشار إلى سلسلة من الإخبارات ستقدم تباعا في كل الصفقات العمومية التي تمت بطريقة مشبوهة أمام كل المراجع المختصة اعتبارا من الأسابيع المقبلة.
بعد رفض موظفي الإدارة العامة قرارات اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، والتي رفعت قيمة التنقلات لليوم الواحد للموظفين العامين إلى 95 ألف ليرة وراتبين بدل راتب، على أن يحضروا يومين أسبوعيا أي 8 أيام شهريا، وبذلك يبقون 22 يوما في المنزل، أكد وزير العمل مصطفى بيرم أن الدولة لا تملك واردات، والحل الذي توصلوا إليه بالقدوم إلى العمل يومين هو جيد في وضعنا الراهن.
وسأل عبر نداء الوطن من أين سنأتي بالواردات إذا ظلوا في منازلهم، هل بطبع المال وتحمل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟ فهم من خلال طبع المال سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جراء ارتفاع الأسعار.
أضاف بيرم طلبنا منهم التروي قليلا حتى إقرار الموازنة لتحسين وضعهم، لكنهم لم يقبلوا، معتبرا أن المسألة خرجت عن القبول وتجاوزوا الحدود ولا يمكن شل القطاع العام وفق تلك الطريقة، علما أن الإضراب سيؤثر على رواتبهم التي ستتأخر إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها في بداية الشهر.
وحول إمكانية تسديد مبلغ 95 ألف ليرة كبدل نقل، علما أن إقرار زيادة بدل نقل ل 64 ألف ليرة لم يتقضوها، أجاب بيرم أنه سيتم إقرار تلك الزيادة بمرسوم استثنائي.
أما عن عدم التواصل مع رابطة موظفي الإدارة العامة فأشار إلى أنه رغم انحيازه إلى الموظفين والاعتراف بمطالبهم المحقة، لكنهم يبالغون بعدم القبول بالقدوم يومين إلى العمل، وسيسمعون صوت تحمل المسؤولية إذ لا يمكن الاستمرار في تعطيل مصالح الناس وتدمير البلد. وبالنسبة إلى عدم الطلب منهم المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، سأل بأي صفة سندعو رابطة الموظفين التي انتهت ولايتها للتفاوض معها.
وكانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أصدرت بيانا أعلنت فيه الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب، على خلفية ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المعنية بدراسة واقع موظفي الإدارة العامة والذي لا يلبي الحد الأدنى من مطالبهم المحقة، والتجاهل المستمر والمستغرب لحقوق الموظفين وعجز الموظف عن بلوغ مركز عمله وعن تأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة له ولعائلته.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 29450 ليرة للشراء و29500 ليرة للبيع.
وسط هذه الأجواء الملبدة والمشحونة يلتقي غدا منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيير دوكان كلا من الرئيسين عون وبري، في حين ربطت مصادر مطلعة للقاءاته في بيروت في هذه المرحلة بالاستحقاقات السياسية، ولا سيما ملف تأليف الحكومة المتعثر واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في تشرين الأول المقبل.
ورأت أنه إضافة إلى تركيزه على الإصلاحات المطلوبة، من الواضح أن الزيارة ترتبط بالحض على أهمية إجراء الاستحقاقات في موعدها التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي لا يمكن تنفيذها ما لم تكن هناك حكومة كاملة للصلاحيات ورئيس للجمهورية، خصوصا مع تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها اللبنانيون.
في غضون ذلك شدد أحد رؤساء الحكومة السابقين على أن رؤساء الحكومات يقفون حاليا خلف الرئيس ميقاتي لوقف جنوح عون نحو اجتياحه لموقع رئاسة مجلس الوزراء وصلاحيات الرئيس المكلف.
وقال إنه لن يجد فيما يقترب لبنان من الاستحقاق الرئاسي من يناصره في جنوحه سوى قلة من أهل البيت، بدليل نأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل لبنان القوي بأنفسهم عن الدخول في الحملات التي تستهدف ميقاتي دفاعا عن باسيل وفريقه السياسي، وهذا ما اضطره لإصدار مواقفه باسم التيار الوطني الحر.
وفي ملف الاستحقاق الرئاسي كشفت مصادر سياسية عن تحرك يقوم به وسطاء تردد أنه من حزب الله لترتيب زيارة يقوم بها النائب جبران باسيل لرئيس تيار المردة سليمان الفرنجي في بنشع قريبا، قد تكون للمشاركة في مناسبة دينية بغية فتح ملف انتخابات رئاسية وتبادل الأفكار والتفاهم بخصوصه قدر الإمكان.
وعلى خط المختارة لم ينكر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جبلاط وجود حركة إقليمية خجولة قد تتسرع وتيرته في الأسابيع المقبلة، فالمصريون يسعون إلى دور فاعل في هذا السياق، ولا يخفى واقع أن قائد الجيش العماد جوزف عون هو المرشح المفضل لديهم، والأرجح أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنتظر عقده في تشرين الثاني بمجهود مصري للتوصل إلى تفاهم فيما خص الملف اللبناني، لكن المسألة لا تزال مجرد تكهنات أو محاولات قد لا تنجح.
جملات اشتكى من حال المعارضة التي تعاني الكثير من الانقسامات والاختلافات والشعبويات، كاشفا أن نواب اللقاء الديمقراطي باشروا فور انتهاء الانتخابات النيابية حملة اتصالات مع مختلف الكتل النيابية المعارضة، بدءا بالقوات الكتائب المستقلين وصولا إلى النواب الجدد التغييريين، بهدف تكوين إطار جامع أو مشترك يساعد على خوض الاستحقاقات الدائمة والملفات الأساسية الحيوية وفي طليعتها المالية والاقتصادية، إلا أن المحاولة لم تثمر حتى الساعة أي نتيجة مشجعة يمكن البناء عليها.
واستعاد تيمور جنبلاط مشهدية التصويت لترشيح غسان إسكاف لنيابة رئاسة مجلس النواب، وسأل إذا كانت معركة إسكاف لم تسلم من التباينات فكيف يمكن إقناع كل النواب المعارضين بالتوصل إلى اتفاق حول مرشح مشترك يمكن خوض معركته بجدية بعيدا من المزايدات؟
كما لم ينفي جنبلاط واقع أن مشروع اتفاق النواب المعارضين على مرشح واحد دونه عقبات كثيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأهم هو الذهاب باتجاه انتخاب رئيس مؤمن بالعمل المؤسساتي علّه يتمكن من إعادة إحياء المؤسسات بعدما تدمرت كليا.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان، مكررا التشديد على معادلة لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه، وشدد على أن الحرب ليست حتمية ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب، قد نشهد استهدافا موضعيا وردا يناسبه، والأمر مرتبط برد الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب، لكن في المقابل قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب.
في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه جال أمس على الحدود الشمالية مع رئيس الوزراء يائير لابيد لإجراء تقييم للوضع التشغيلي وحوار مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي في القطاع، مشددا على أن إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون وللعمل في كل الأوقات لحماية مواطنيها. أضاف جاهزون بكل الأبعاد جوا وبحرا وبرا وعبر الإنترنت، وعيوننا على الأزمة في لبنان التي تؤثر على المدنيين. يدرك لبنان وقادته جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار فسوف يتضررون ويحترقون بشدة، وإذا اختاروا طريق الاستقرار فسيساعدون مواطنيهم.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس في لبنان 3 حالات وفاة و2421 إصابة جديدة.
في المتفرقات، حط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في باريس بعد زيارة لهنغاريا، وتردد أن باسيل التقى بعيدا من الإعلام بعض المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم في التطورات على الساحة الداخلية قبل أن يعود في طائرة خاصة إلى بيروت.
في طرابلس، قطع بعض شبان مساء أمس الطريق عند إشارة 200 بمستوعبات النفايات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
تجمع عدد من مناصري الإمام المغيب موسى الصدر أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيروت، وكانت الموظفة في المكتب الإعلامي للمجلس أمال شمس أعلنت اعتصامها وإضرابها عن الطعام والشراب داخل حرم المجلس حتى يتم تعيين رئيس المجلس، واحتجاجا على ما صدر تجاه بعض الموظفين من قبل نائب الرئيس المنتهي صلاحياته الشيخ علي الخطيب.
شمس قالت عبر مواقع التواصل: أعلن منذ هذه اللحظة اعتصامي وإضرابي عن الطعام والشراب في البيت الذي أسسه الإمام الصدر للحفاظ على حقوق الوطن والطائفة، ولن أخرج حتى تعيين رئيس للمجلس يتماهى بفعله مع ما أراده الإمام الصدر وأسس لأجله. أضافت: أعاهد كل مظلوم وكل محروم وخصوصا أوفياء هذا النهج أني حتى لو أخرجوني جثة سأبقى على هذا العهد.
احتلت بيروت مرتبة متقدمة جدا في مؤشر إحصائي للمدن الأغلى من حيث كلفة المعيشة عالميا، وتصدرت الترتيب بين المدن العربية.
أكد البيان الختامي لقمة طهران التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب الطيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
واختتمت القمة أعمالها مساء أمس في العاصمة الإيرانية وناقشت مسار أستانا في شأن سوريا، إضافة إلى عدد من القضايا على رأسها تطورات الملف النووي الإيراني وحرب روسيا على أوكرانيا. ودان البيان الختامي الوجود المتزايد وأنشطة التنظيمات الإرهابية وأذرعها في مختلف مناطق سوريا، معربا عن تصميم الدول الثلاث على مواصلة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
كما عبرت عن رفضها كل المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، إضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة.
وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الهدوء من خلال تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإدلب كافة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مزيدا من المسؤولية في تقاسم أعباء إسكان اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيد.
طقس صيف رطب وحار نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا، مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 34 درجة، فوق الجبال 29 وبالداخل 38 درجة. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة، أما سبت فطقس صافي إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: سقطات العهد القوي تتوالى في أشهره الأخيرة، الراعي طفح الكيل والحاج لن يمثل أمام القاضي عقيقي، غاد عون رياض سلامي اللقاء الحرام، العلي الموضوع انتهى في التمييزية وعدوان قد يضع يد اللجنة لجنة إدارة والعدل على الملف، بيرم لموظفي القطاع العام تجاوزتم الحدود والرابطة مستمرون في إضرابنا المفتوح، جنبلاط يرى حركة إقليمية خجولة قد تسرع وتيرة الاستحقاق الرئاسي في الأسابيع المقبلة، نصر الله لا حرب إذا خضعت إسرائيل، وغانس إذا اختار لبنان وقادته طريق النار فسيحترقون بشدة، جبران كان في باريس. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش، شكرا لإصغائكم.